الحمد لله الرحيم الرحمن الكريم الوهاب، نحمده في السراء والضراء، ونشكره في العافية والبلاء، ونسأله الثبات على دينه والاستقامة على أمره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبقت رحمته غضبه، وأحاطت بالعباد عافيته، وتتابعت عليهم نعمه، فحق عليهم ذكره وشكره وحمده، وقليل من عباده الشكور. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، تركنا على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأهلا وسهلا بكم في هذه الليلة وفي هذا اليوم 28 من شهر صفر لعام 45 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد وصلنا إلى الآية 46 بعد 100 في سورة الأنعام، عند قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. سنقف مع هذه الآيات بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس. أما كما اعتدنا على أن نذكر المعنى الإجمالي للآيات التي استمعنا إليها، حتى يكون عند الإنسان ماذا؟ تصور للمعاني إجمالا. فيقول الله جل وعلا: وعلى الذين هادوا حرمنا الآية. قال أهل العلم: أخبر الله سبحانه وتعالى أنه حرم على اليهود أكل كل حيوان من ذوي الأظفار. حرم على اليهود أكل كل حيوان من ذوي الأظفار كالإبل والنعام وغيرها، وحرم عليهم شحوم البقر والغنم إلا ما حملت ظهورهما، أي إلا ما علق بظهريهما من الشحوم، فإنها مباحة لهم. وتباح لهم أيضا الحوايا، وهي الأمعاء، وما جرى مجراها مما كان مدورا في البطن كالمصارين ونحوها، وما اختلط بعظم، أي وما اختلط من الشحوم بالعظام كشحم الإلية وغيره، فإن ذلك حلال لهم. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن هذا التحريم وهذا التضييق إنما كان بسبب ماذا؟ بسبب الكفر منهم، والعناد والظلم والاستكبار، نسأل الله السلامة والعافية. ذلك جزيناهم ببغيهم، يعني حرمنا عليهم هذه المحرمات بسبب ماذا؟ ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، يعني أنه سبحانه وتعالى صادق في كل ما يقول ويفعل ويحكم جل في علاه. ثم قال جل وعلا: فإن كذبوك يا محمد، يعني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كذبوك فقل ربكم، طبعا فإن كذبوك اليهود، وسيأتي مزيد بيان حول عود الضمير في هذه الآية، فإن كذبوك أي اليهود فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه، يعني إن الله جل وعلا ماذا؟ ذو رحمة واسعة لمن؟ لمن أطاعه سبحانه وتعالى، فليسارعوا إلى رحمته بفعل أسبابها، كما أن من رحمته إمهاله لهم وعدم إعجالهم بالعقاب، وأمره سبحانه وتعالى أن يقول لهم إن سطوته سبحانه ونكاله وعذابه لا يرده شيء عن القوم المجرمين ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا، يخبر سبحانه وتعالى أن الذين أشركوا سيقولون، هذه حجة غريبة، سيقولون لو أراد الله ما وقع منا ولا من آبائنا الشرك ولا حرمنا من شيء، فلما لم يفعل دل ذلك على رضاه سبحانه وتعالى بهذا، كذلك كذب الذين من قبلهم، بين سبحانه وتعالى أن هؤلاء المشركين كذبوا بنفس الطريقة التي كذب بها ماذا؟ التي كذب بها الذين من قبلهم، والذين لم يزل التكذيب دأبهم حتى ذاقوا بأس الله سبحانه وتعالى. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأل هؤلاء المشركين هل عندكم من علم يقيني بأن الله سبحانه وتعالى راض عنهم، فليظهروا وليبينوا وليقل لهم إنهم لا يتبعون إلا مجرد الظن، إلا مجرد الظن، قل هلما فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن، يعني هذا الكلام إنما هو مجرد ماذا؟ مجرد ظنون، مجرد ظنون، وأنهم وإنهم إلا يتقولون على الله سبحانه وتعالى ماذا؟ الباطل. ثم قال جل وعلا، طبعا إن أنتم إلا تخرصون يعني تكذبون، ثم قال جل وعلا قل فلله الحجة البالغة، يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء القوم إن الله جل وعلا أو إن لله سبحانه وتعالى الحجة القاطعة، فلو أراد لهداهم أجمعين. قل يا محمد صلوات الله وسلامه عليه هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، يعني ليطلب منهم أن يحضروا من؟ أن يحضروا الشهداء الذين يشهدون أن الله حرم عليهم هذا الذي حرموه، افتراء على من؟ افتراء على الله، ونهاه سبحانه وتعالى فقال فإن شهدوا فلا تشهد معهم يا محمد، كما نهاه سبحانه وتعالى بقوله ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، يعني نهاه عن اتباع من؟ أهواء من؟ هؤلاء القوم الذين كذبوا بآياتنا، ومن صفاتهم أنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى وكذبوا بالله جل وعلا وكفروا باليوم الآخر وهم بربهم يعدلون، أي يجعلون له ماذا؟ شريكا مساويا له سبحانه وتعالى، ووردت كلمة يعدلون في أول آية من الصورة ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآية التي استمعنا إليها. أما التفسير التحليلي واللطائف والدقائق فنقول على بركة الله في قول الله جل وعلا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. طبعا ما مناسبة هذه الآية بما سبق من الآيات وقبلها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، وقبلها في الآية في بداية ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قال أهل العلم لما بين الله سبحانه وتعالى أشياء حرمها على هذه الأمة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، الآية وكان قد حرمها سبحانه وتعالى علينا لمصلحة، لمصلحة معلومة عنده سبحانه وتعالى، وتكلمنا في هذه المسألة، وأن العبد مأمور بالانقياد والتسليم لله سبحانه وتعالى، وفي ذلك عبودية لله جل وعلا. فهنا في هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى بأنه حرم على اليهود بعض الأشياء، لكن لماذا حرمها عليهم؟ مؤاخذة لهم وجزاء لهم باقترافهم ماذا؟ باقترافهم السيئات، نسأل الله السلامة والعافية. ومما قيل أيضا كذلك أيها الإخوة في المناسبة بين هذه الآية وما سبق، قالوا أن في قوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، بينا في الأسبوع الماضي بأن التحريم إنما هو مستند إلى من؟ مستند إلى الوحي الإلهي من الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا أخبر سبحانه وتعالى أنه حرم على بعض الأمم السابقة أشياء كما حرم على أهل هذه الملة أشياء مما ذكره من قبل. فالتحريم علينا وعلى الأمم السابقة في هذه المطعومات إنما هو بماذا؟ إنما هو راجع إلى الله سبحانه وتعالى، راجع إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا قال أهل العلم أيضا من المناسبة في قوله جل وعلا على الذين هادوا حرمنا، بعد أن جاءت بعد قوله جل وعلا قل لا أجد، قالوا في ذلك بيان أن الله سبحانه وتعالى طيب لما حرم على بني إسرائيل ما حرم من هذه المحرمات عقوبة لهم، لا على أنه من أصول شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. فهنا ماذا؟ فهنا بيّن سبحانه وتعالى لماذا حرم على هؤلاء الأقوام، فاستثنى يعني كأن التحريم على اليهود ماذا؟ في شيء من ماذا؟ من الاستثناء الخاص بهم. المحرمات معلومة في الأمم السابقة وفي في أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن على اليهود حرمت أشياء استثناء. لماذا؟ ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. أيضا أشار بعض أهل العلم في قوله جل وعلا على طاعم يطعمه، هنا عموم أو يقولون هنا نكر في سياق النفي تفيد ماذا؟ تفيد العموم، فهنا يعم كل طاعم من أهل شرعنا وغيرهم. فهنا جاء ماذا؟ جاء استثناء من الله سبحانه وتعالى أو بيان من الله سبحانه وتعالى لماذا حرم على بني إسرائيل، لماذا حرم على بني إسرائيل. طبعا بني إسرائيل أو نقول بنو إسرائيل إنما قالوا الله جل وعلا لم يحرم علينا، وإنما حرم من؟ إسرائيل على ماذا؟ على نفسه. من هو إسرائيل؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فاليهود يزعمون أن هذا ماذا؟ أن الله جل وعلا لم يحرم عليهم شيئا، وإنما التحريم جاء من من؟ من يعقوب عليه الصلاة والسلام، فجاء ماذا؟ أو من أنفسهم، فجاء ماذا؟ فجاء هنا بيان من الله سبحانه وتعالى بتكذيب لهؤلاء القوم بأن التحريم إنما صدر عن الله سبحانه وتعالى. وعلى الذين هادوا قلنا اليهود، وتنسب إلى من؟ إلى يهوذا ابن يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ويقال هذا فلان إذا تحرى طريقة اليهود في ماذا؟ في الدين. هذه من باب الفائدة، وقد مرت أكثر من مرة لفظة اليهود. وعلى الذين هادوا يقولون في البلاغة، تقدم هنا ماذا؟ تقديم المجرور على متعلقه في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا. لماذا؟ قالوا لإفادة الاختصاص، أي حرمنا عليهم لا على غيرهم من الأمم. هذا معنى هنا لما تقدم المجرور هنا وعلى الذين، واضح المجرور هنا تقدم على المتعلق. طيب قالوا لإفادة الاختصاص أي عليهم لا على غيرهم من الأمم، فبينا كما ذكرت سابقا بأن هذا التحريم إنما هو استثناء من ماذا؟ من التحريمات العامة التي حرمها الله جل وعلا على الأمم السابقة وعلى على أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلحم الخنزير والدم المسفوح والميتة كلها محرمة، سواء في شرعنا أو في شرع من؟ أو في شرع الله جل وعلا في الأمم السابقة. لكن الله جل وعلا عاقب اليهود بمزيد من التحريم لبعض الأمور لكفرهم بالله سبحانه وتعالى، والبغي والظلم والعدوان. طيب، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، كل ذي ظفر، يعني أن الله جل وعلا حرم على اليهود أكل كل حيوان لذا من ذوات ماذا؟ من ذوات الأظفار، من ذوات الأظفار، أي مما له ظفر في أصبعه، فحرمه الله سبحانه وتعالى. طيب، وهو من البهائم، قال العلماء وهو من البهائم ما لم يكن مشقوق الأصابع. طيب، كالنعامة والإبل والأوز والبط، وهذا قول ابن عباس، فقال البعير والنعامة حرمها الله سبحانه وتعالى. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. طيب، وعن سعيد قال كل شيء متفرق الأصابع، ومنه الديك، وقول مجاهد وكذلك وقول مجاهد وقتادة، وابن زيد يقول هو الإبل فقط، إنما هو الإبل فقط. قال ابن جرير رحمه الله وأولى الأقوال بالصواب في ذلك القول الذي ذكرنا عن ابن عباس، ومن قال بمثل مقالته، وبمثل ماذا؟ بمثل من قال بمقالته، بمثل من قال بمقالته. طبعا قال رحمه الله قاعدة، وهذه دائما نذكر بها في ابن جرير، قال فغير جائز إخراج شيء من عموم هذا الخبر إلا ما أجمع أهل العلم أنه خارج منه، إلى آخر كلامه رحمه الله. طيب، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. طبعا اختلف أهل العلم في الشحوم التي حرمت على من؟ على بني إسرائيل، أو على نقول على اليهود، على اليهود كما ذكرهم الله جل وعلا، التي ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، قال فقال بعض أهل العلم هي شحوم الثروب خاصة، يمكن هذه أول مرة نسمع كلمة ثروب، وهي طبعا كلمة ثروب جمع ثرب، وهو شحم غش الكرش والأمعاء رقيق. ومن يعني الكبار السن والذين يعني يذبحون أو يذبح يعرفون يعني ماذا؟ يعرف أن الأمعاء الدقيقة اللي يسمونها الكرش، عفوا المعدة، طيب يحيط بها ماذا؟ يحيط بها شحم ماذا؟ يحيط بها شحم رقيق. طيب، فهذا يقول الله جل وعلا ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. إذن القول الأول أنه حرم شحوم الثروب خاصة. قال قتادة الثروب، وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الثروب ثم أكلوا أثمانها، والحديث أو الرواية أخرجها المرفوع منها عبد الرزاق، وسيأتي في الصحيحين لكن لم ترد كلمة الثروب في اللفظ الحديث، وإنما حرم الشحوم. وقال آخرون بل ذلك كان كل شحم لم يكن مختلطا بعظم ولا على عظم. وهذا قول لمن؟ قول لابن جريج حرم عليهم الثرب وحرم عليهم كل شحم كذلك ليس فيه عظم، يعني الشحوم التي ليس فيها عظم هذه ماذا؟ أيضا كذلك محرمة. وقال آخرون بل ذلك شحم الثرب والكلى، وهذا قول للسدي، وكانت اليهود عن السدي يقول إنما حرمه إسرائيل فنحن نحرمه، وكذلك هو قول لابن جرير، قال لابن جريج، قال ابن جرير رحمه الله والصواب في ذلك من الأقوى أن يقال إن الله أخبر أنه كان حرم على اليهود من البقر والغنم ماذا؟ شحومهما، إلا ما استثناه منها مما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فكل شحم سوى ما استثناه الله في كتابه من البقر والغنم فإنه كان محرما عليهم، نسأل الله العفو والعافية. يعني هذا من باب التشديد على هؤلاء القوم. وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل، ثم ساق بإسناده حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري ومسلم قاتل الله من؟ اليهود، حرمت عليهم
الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها وجاء في رواية إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. واليهود عندهم مواقف غريبة، فهم لما حرمت عليهم الشحوم إلا ما استثنى الله جل وعلا، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، يعني كلها محرمة إلا ما استثنى الله جل وعلا، فهنا ماذا فعلوا؟ أخذوها فجملوها يعني أذابوها، ثم باعوها وأكلوا ثمنها، وقالوا لم نأكل ماذا؟ لم نأكل الشحم، ما أكلنا الشحوم. إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. واليهود وهنا لعنوا كذلك، وكذلك لما حرم الله جل وعلا عليهم الصيد يوم السبت ماذا فعلوا؟ نصبوا الشباك يوم الجمعة، ثم جاءت الأسماك والحيتان يوم السبت فوقعت الشراك، ثم أخذوا يوم الأحد، قالوا ما صدنا يوم إيش؟ يوم السبت. وسلم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، فلعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير. وهنا أيها الإخوة في هذا الحديث قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. وإن كان هذا إخبار عن ما فعل اليهود، فلا شك أن في ذلك توجيه لأمة النبي صلى الله عليه وسلم بألا يفعلوا بمثل ما فعل هؤلاء القوم. فما حرم الله جل وعلا فلا يجوز أن يتحيل عليه بأي وسيلة، سواء كانت الوسيلة شرعية أو غير شرعية. فالله جل وعلا حرم الخمر، فلا يأتي آت ويقول يا أخي أنا ترى إذا ما بعت الخمر ما أحد يشتري من محلاتي في بعض بيوت المسلمين، وأهل العلم يفتون بحرمة الدخان مثلا، فتأتي إلى صاحب سوبر ماركت فيقول اتق الله، قال يا أخي ترى الناس لو ما الدخان ما حد جانا من الزبائن. إن الله إذا حرم شيء حرم ماذا؟ حرم ثمنه. وعلى ذلك فقس فتنبه يا رعاك الله وإياك والاحتيال على ماذا؟ على حدود الله وعلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. قال الشنقيطي التحقيق أن الشحوم المحرمة عليهم من البقر والغنم مقصورة على الثروب وشحم الكليتين إلى آخر ما قال رحمه الله. إذن حرم الله جل وعلا على هؤلاء القوم ماذا؟ كل ذي ظفر، وحرم عليهم ماذا؟ ومن البقر والغنم حرمنا عليهم ماذا؟ شحومهما. إلا هنا الاستثناء، هنا يأتي الاستثناء، إلا ما حمل ظهورهما، قلنا ماذا؟ في الظهر، لماذا؟ في الظهر، وسيأتي المزيد عن ماذا؟ لكن قبل أن ننتقل، هنا يقول أهل العلم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، الإضافة في قوله شحومهما تدل على تأكيد التخصيص والربط، وتقديم المجرور على عامله، هذه من الأشياء البلاغية، في قوله ومن البقر والغنم حرمنا عليهم، قالوا للاهتمام ببيان ذلك ولبيان الحصر، فالمعنى ومن البقر والغنم دون غيرهما، وقد تكلمنا قبل قليل. لم يذكر الخنزير، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، طيب الخنزير أليس محرما؟ لماذا لم يذكر في الآية؟ قال أهل العلم لم يذكر الله جل وعلا تحريم لحم الخنزير مع أنه منصوص عليه في التوراة بأنه محرم. قال أهل العلم لأنه إنما ذكر هذا هنا ما خصوا بتحريمه مما لم يحرم في الإسلام، يعني هنا ماذا؟ كان تحريم ماذا؟ مؤقت. هل الآن علينا الحوايا محرمة علينا نحن؟ هل ما حملت الظهور محرمة علينا نحن؟ أو الشحوم عفوا الشحوم محرمة؟ الكلى محرمة علينا؟ لا، فكان هذا التحريم على اليهود ماذا؟ مؤقتا في شريعتهم، في شريعتهم خاصة، ولم يذكر الخنزير لأنه محرم. تحريم ماذا؟ تحريم أبدي تأبيدي، سواء في الأمم السابقة أو ماذا؟ أو على أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا، فيه تكذيب لمن؟ تكذيب لليهود، فيه تكذيب لليهود في قوله إن الله لم يحرم علينا شيئا. استدل الشافعي رحمه الله وجميع أموات المسلمين أن من حلف لا يأكل الشحم حنث بأكل ما على الظهر، لأنه تعالى استثناه من جملة الشحوم. هذا كلام بس هذه فائدة فقط فقهية يعني. طيب أيضا مسألة غريبة وقد أشار إليها ابن عطية وأحببت أن أذكرها لأن كثير من الإخوة الحضور على مذهب المالكية. طيب يقول اختلف أهل العلم في تحريم اليهود لو ذبح اليهودي لو ذبح ذبيحة يجوز تأكله ولا ما يجوز؟ يجوز صح ولا لا؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب الذي محرم عليهم هم، طيب الذي حرم عليهم هم، هل يجوز لنا إذا ذبح أن نأكله؟ هذه المسألة، هي هذه المسألة، هذا التقعيد الذي أشار إليه العلماء، وهذه فقط من باب الفائدة. أنا لا أقرر الحكم، أنا لا أقرر حكما وإنما أشير إليه إشارة. فقال رحمه الله ابن عطية في تفسيره يقول اختلف العلماء في تحريم ذلك على المسلمين من ذبائح اليهود، فحكى ابن المنذر في الأشراف عن مالك وغيره منع أكل الشحم من ذبائح اليهود وهو ظاهر المدونة، وروي عن مالك الكراهية إلى غير ذا إلى آخر ما قال رحمه الله. فقط هي إشارة لطيفة في هذه المسألة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أجمعين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس يعني يستضيئون بها؟ فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، رواه البخاري واللفظ المسلم. أي فالمعنى وحرمنا على اليهود شحوم البقر والغنم إلا ما حملت ظهورهما، يعني ما علق بالظهر من الشحوم فإنه يجوز لهم، لأنه لا يستطاع أن يستخلص من بعضه البعض. هذه الحكمة. وعن السدي الإلية ومعروفة، وهو داخل فيما اختلط بماذا؟ بعظم، فإن إلية الخروف فيها ماذا؟ فيها العظم، أليس كذلك ولا لا؟ معروف هذا. طيب أو الحوايا يقولون الحوايا جمع حوية هكذا مضبوطة، واحدها حاوية وحاوية، يعني هذا من باب الفوائد. طيب وأصله من حويت كذا حيا وحوايا، وأصل حوا جمع، وحوية وهي ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار. قال في المصطلحات المتقدمين قال وهي بنات اللبن، والله كلمة غريبة، قال وهي بنات اللبن. طيب وش هي بنات اللبن؟ قال ما صغر من الأمعاء وهي المباعر، وتسمى المرابض وفيها الأمعاء، ومن الجزارين يعرفون. طيب وعندنا الشيبان الأولين يعرفون المرابض طيب والأمعاء الدقيقة والغليظة، هذه معروفة. طيب وهذه كلها معروفة عند الناس وعند يعني ولو نحن الآن أصبحنا يعني أهل حضارة بس نذبح الذبيحة ولا ندي رأسها من رجليها. طيب ليس على عمومها، لكن هذه من باب المداعبة. أصبح الناس يعني إيش والله لا يفرق بين طيب لا يعرف شيء من ما وليس يعني نقول أنه يعني جرم، لكن يعني إيش الحضارة التي أصابت الناس يعني بينما الأعراب والأهل البوادي وغيرها يعرفون إيش يعرفون ما دق وجل في مثل هذه الأمور. طبعا المبعر الحوايا اللي هو المبعر وأكرمكم الله والمربض، وهذا قول لابن عباس ومجاهد وسعيد وقتادة والضحاك وغيرهم من السلف. إذن معنى الكلام ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، إذن الشحوم محرمة إلا ما حملت ظهورهما أو ما حملت الحوايا وهي الأمعاء وما جرى مجراها من كل ما كان مدورا في البطن كالمصارين ونحو ذلك، فالمتعلق بهذا من الشحم لا يحرم عليهم أيضا. أو ما اختلط بعظم قلنا ماذا؟ أي شحم اختلط بعظم فإنه ماذا؟ مباح لهم. ومنه ماذا؟ الإلية. طيب إذن الإلية حلال ولا حرام عليهم؟ حلال، الإلية حلال لهم. وما اختلط بعظم فإنها حلال لهؤلاء القوم. أشار بعض أهل العلم إشارة قال والظاهر من المفسرين أن هذه الشحوم كانت محرمة في شريعة من؟ في شريعة موسى عليه وعلى نبينا وعلى الأنبياء الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام، صلى الله وسلم وبارك عليهم أجمعين، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. يعني إخوان ترى أحيانا نقصر في الصلاة والسلام على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع نبينا صلى الله عليه وسلم. ذلك جزيناهم ببغيهم، يعني ماذا؟ يعني هذا التضييق وهذا التحريم بماذا؟ على اليهود بسبب ماذا؟ إنما فعلناه بهم عقوبة، عقوبة لهم بسبب الكفر والظلم والمخالفة لأمر الله وتعديهم على حقوق الله وحقوق عباده. ذلك جزيناهم ببغيهم، هنا بيان لماذا؟ لعلة التحريم، لعلة التحريم، لماذا حرم عليهم، لماذا حرم عليهم. وإنا لصادقون، أيضا هذا ماذا؟ تذييل للجملة، عفوا تذييل للجملة، قيل قصدا لتحقيق أن الله هو الذي حرم سبحانه وتعالى. وإنا لصادقون، يعني بأن الله هو الذي حرم سبحانه وتعالى. وإنا لصادقون فيه تعريض بهؤلاء القوم في ماذا؟ بأنهم كذبوا على الله جل وعلا. وإنا لصادقون، إذن هم ماذا؟ ما دام أن الله جل وعلا يقول وإنا لصادقون، هم ماذا؟ هم كذبة، هم ماذا؟ كذبة فيما قالوه بأن الله لم يحرم علينا شيئا. ابن تيمية رحمه الله وغيره من الأئمة أشار إشارة سأقرأ إجمالا فيها، قال الظلم، تأملوها أيها الإخوة، الظلم سبب للعقوبات وتحريم بعض الطيبات، كما وقع لليهود حيث قال سبحانه وعلى الذين هادوا الآية، فحرم تعالى على اليهود طائفة من الطيبات ولم يحلها لهم في حال من الأحوال عقوبة لهم، وفي ذلك أتم تحذير لهذه الأمة من أن يبغوا فيعاقبوا كما عوقب من قبلهم. وهنا لا شك أن الظلم أيها الإخوة سبب لماذا؟ سبب للعقوبات. طبعا التحريم والتحريم الآن في المطعومات ماذا؟ إنما هو ماذا؟ شرع انتهى، شرع ماذا؟ شرع قد انتهى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما يعني معروف في القواعد الشرعية فيما هو محرم علينا وما هو حلال لنا من الأطعمة. لكن الظلم سبب للعقوبات، نعم أيها الإخوة. فليحذر الإنسان من ظلم نفسه، من ظلم نفسه بتعريضها لعقوبات الله سبحانه وتعالى بارتكاب المعاصي والذنوب التي توجب عقاب الله سبحانه وتعالى عليك يا عبد الله. ومن الظلم أن يظلم الإنسان ربه باتخاذ ماذا؟ بماذا؟ بالمعاصي والذنوب والكفر بالله سبحانه وتعالى، ولا شك أنه هو أعظم الذنوب. ومن الظلم كذلك ظلم العباد لبعضهم البعض، ظلم العباد لبعضهم البعض، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم أيها الإخوة لا يظن ظان أنه فقط محصور على أكل أموال الناس بالباطل فقط، أو لا، تنبهوا أيها الإخوة، مفهوم الظلم وظلم العباد مفهوم واسع، كل ما أخذ بغير حق من مسلم أو اعتداء عليه في عرضه أو في ماله أو في أي، فإنه داخل في ماذا؟ في الظلم للعبد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ثم ولا دينار. فقالوا يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، قال ولو كان عودا أراك، وأشار بالأراك عليه الصلاة والسلام. إذن هذا السواك الذي لا يسوى 5 ريال، 10 ريال، 15 ريال الآن، إذا أخذ ظلما وبغيا وعدوانا بغير حق فإنك ستحاسب عنه يوم القيامة، وهو من الظلم، وهو من الظلم. نسأل الله السلامة والعافية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا دينار يا رسول الله. قال إن المفلس يوم من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وماذا؟ ما ترك أحد في حاله، فيؤخذ هذا من حسناته ويؤخذ هذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فالله الله أيها الإخوة أن يحذر الإنسان من الظلم. وإنما ولا أحيانا يقع الإنسان، ولكن إذا ظلم الإنسان فإنه ماذا؟ يؤوب ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان ربما يقع منها الزلل ويقع منها الخطأ، وما أقيم هذا الشرع وأقيم هذا العدل يعني هذا الشريعة، الشريعة الإسلامية في عمومها إنما جاءت لإقامة العدل في أرض الله سبحانه وتعالى. وما نراها الآن من قيام المحاكم والإصلاح بين الناس إلى غير ذلك، كل ذلك من إقامة العدل، وماذا؟ وأن يوقف الظلم لبعض العباد على بعضهم البعض. وإذا ابتعد الناس عن دين الله وعن شرع الله كثر في ماذا؟ كثر في متعدي على حدود الله سبحانه وتعالى. وكلما اقتربوا من شريعة الله جل وعلا وتمسكوا بحدود الله وبفرائضه ماذا؟ قل فيهم الظلم. يحضرني في ذلك المقولة التي قيل عن عمر رضي الله عنه وارضاه لما تولى القضاء في عهد الخليفة الراشد رضي الله عنهم أجمعين، في عهد الصديق خليفة رسول الله، فجاء بعد عام وترك وطلب الإقالة من القضاء، فقال يا عمر أأتعبك الناس؟ قال لا والله يا خليفة رسول الله، والله لقد مضت لي سنة ما وقف ببابي أحد يتخاصم، سنة كاملة ما تخاصموا. يا أمير يا خليفة رسول الله، قوم عرفوا ما لهم فأدوا وما عليه فأعطوه. هذه قاعدة كبيرة، تعرف ما لك وتعرف ماذا؟ ما عليك، تؤدي الذي لك، تؤدي الذي لك أو الذي عليك وتأخذ الذي لك. وما وقعت الخصومات إلا بسبب ماذا؟ بسبب أني أنا أريد أن آخذ ما ليس لي أو أن أمنع ما ليس علي ما هو علي. هذا الآن الخصومات، هو في شيء غيرها؟ يأتي واحد يقول أخذ أرضي، طيب الأرض لمن؟ قال حقتي، قال الثاني لا حقتي، طيب الحقت من طبعا، ثم يحكم القاضي بأنك معتدي وظلمت وبغيت الزوج والزوجة وإلى غير ذلك أيها الإخوة. فتنبهوا، والظلم عاقبته وخيمة، نسأل الله العفو والعافية. ولو يعني جلس فيها يعني بالتنبيهات، ولكن ما هي ذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أن الإنسان يجتنب الظلم. ومن الظلم كذلك الاستطالة في أعراض المسلمين، في أعراض المسلمين ترى هذا من الظلم، والبغي، الغيبة والنميمة هذه من الظلم أيضا يا إخوان، ورمي الإنسان بما ليس فيه وقذف المحصنات إلى غير ذلك. هذا اللسان الذي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قفل. وبعض الناس أيها الإخوة، ونقولها بكل أسى، بعض الناس ما ظاهره الصلاح والخير وكذا، ومع ذلك يتساهل في هذه المسائل كثيرة، يتساهل في مسائل كثيرة، في البغي والعدوان وأكل حقوق الناس والعمال والأجراء وغير ذلك. ومن يجيز لك؟ وإن كان ضعيفا مستضعفا فإن الله سينتصر لك، سينتصر منه، سينتصر له منك، ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فاتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إمهال الله للمجرمين لا يدل على عدم عقوبتهم، فإن بأس الله جل وعلا لا يعلم متى يأتي، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، لا يرد بأس الله جل وعلا عن القوم من؟ عن القوم المجرمين، نسأل الله السلامة والعافية. فإمهال الله جل وعلا لماذا؟ لأن الله حليم سبحانه وتعالى، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى سبحانه وتعالى، سبقت رحمته غضبه سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين. وإنا لصادقون، انتهينا منها. فإن كذبوك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، يقول ابن جرير رحمه الله في ربط الآية هذه بما سبق، يقول جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن كذبوك يا محمد، هؤلاء من كذبوك؟ اليهود ولا الكفار المشركين؟ طبعا ابن جرير يقول: فإن كذبوك يا محمد هؤلاء اليهود فيما أخبرناك أن حرمنا عليهم وحللنا لهم كما بيناه في هذه الآية، فقل ربكم ذو رحمة بنا وبمن كان به مؤمنا من عباده وبغيرهم من خلقه، واسعة رحمة واسعة تسع جميع خلقه المحسن والمسيء، إلى آخر كلامه. الضمير أيها الإخوة من باب الفائدة العلمية أنه يعود على قولين عند العلماء: فإن كذبوك من؟ يعود على اليهود، وهو تكملة للآية واستطراد للآية السابقة، وهذا قول لمن؟ قول لمجاهد والسدي، وهو قول ابن جرير كما سمعتم، وابن عطية ولم يذكر غيره، وجمع بينهما ابن كثير فقال: فإن كذبوك مخالفوك من المشركين واليهود، وظاهر السياق يدل على أن المراد من؟ اليهود. فإن كذبوك أي اليهود في ماذا؟ فيما أخبرتهم به بما فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم. والقول الثاني والضمير يعود على من؟ فإن كذبوك من؟ يعود الضمير إلى المشركين. قالوا وهو متبادر من سياق الكلام، متبادر من سياق الكلام سابقه ولاحقه، وهو قول لابن عباس كما ذكر ذلك ابن الجوزي في الزاد في زاده. وقد بحثت عن هذا الإسناد فلم أجد له أجد هذا القول، وإنما هو منسوب إلى مقاتل ابن سليمان رحمة الله على الجميع، ولم يذكر ابن سعدي إلا هذا القول، فقال فإن كذبك المشركين. طيب، ونقول أيها الإخوة، نقول الكفار يدخلون في الآية، يدخلون في الآية، ونقول من باب الدقائق التفسير ودخول غيرهم. طيب، يعني أن الآية مقتصرة، أن الآية في من؟ في اليهود. الخطاب هنا الضمير في من؟ في اليهود. ودخول غيرهم ليس من باب عموم اللفظ، ليس من باب عموم اللفظ، لكن من باب القياس، من باب القياس. فيقال المراد بهم اليهود، المراد بهم اليهود، ثم يشمل من كانت هذه ماذا؟ من كانت هذه صفته. وابن جرير رحمه الله كما أشرت في دروس سابقة بأنه يعتني رحمه الله بمن؟ بالمخاطب الأول في الآية، المخاطب الأول في الآية، ثم بعد ذلك يدخل من دخل، يدخل من؟ من دخل. ولكن أن يفسر، طبعا يقال فإن كذبوك المشركين ثم ويرمى قول اليهود، فالأولى ماذا؟ فالأولى أن نقول أنه فإن كذبك اليهود أو فكذبوك اليهود، طيب، وما شابههم من المشركين فقل ربكم ذو رحمة واسعة. هذا بس من باب الدقائق، من باب الدقائق. طبعا ذكرتنا من قال بالقول الثاني، فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. قالوا تنبيه بأن تأخير العذاب هو إمهال داخل في رحمة الله سبحانه وتعالى، داخل في رحمة الله سبحانه وتعالى المؤقتة، لعلهم يسلمون. أشار ابن عادل في قوله جل وعلا أتت جملة ربكم ذو رحمة واسعة جملة اسمية، وجملة ولا يرد بأسه جملة فعلية. قالوا تنبيها على مبالغة سعة الرحمة، سعة من؟ رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، لأن الجملة الإسمية أدل على الثبوت والتوكيد من الفعلية. وهذا لا يخفى أيها الإخوة كيف هي رحمة الله وكيف هي سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. ولكن وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه ماذا؟ أليم شديد سبحانه وتعالى. يقولون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. تخيلوا، في تكذيب وفي لا يرد بأسه عن القوم المجرمين، وفي ماذا؟ أشار الله جل وعلا إلى الرحمة في الجملة. قالوا هنا مناسبة حسنة، مناسبة حسنة، يعني محل عقوبة، يعني فإن كذبوك طيب فسيأخذهم الله، صح ولا لا؟ فسيعاقبهم الله، فسينتقم الله منهم لأنه شديد العقاب سبحانه وتعالى، لأن بأسه لا يرد عن القوم المجرمين. لكن قال فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. قالوا هنا وذلك لمناسبة حسنة أن يكون ذلك نفيا للاغترار بسعة رحمته في الاشتراء على معصيته، وذلك أبلغ في التهديد، فمعناه لا تغتروا بسعة رحمته فإنه مع ذلك لا يرد عذابه عنكم. وأيضا في الآية ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم كما أشار ذلك ابن كثير. ثم قال جل وعلا ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ينبغي أيها الإخوة ألا يغتر أحد في سوء أعماله وتحقيق ضلاله بإمهال الله سبحانه وتعالى له، كما ذكر الله جل وعلا في هذه الآية، فلما أخبر عن رحمته نوه بعظيم سطوته سبحانه وتعالى الحذر من الجرائم الموصلة لبأس الله. وقد أشرنا إلى ذلك سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. يقول ابن جرير رحمه الله سيقول الذين أشركوا. ومن يحضر معي الدروس سيعرف كيف أن هذا المفسر رحمه الله هذا الإمام الكبير كيف أنه يعود بنا إلى أول الآيات في سورة أول آية في هذه السورة فيقول يقول جل ثناؤه سيقول الذين أشركوا وهم العادلون بالله الأوثان والأصنام من مشركي قريش لو شاء الله ما أشركنا. يعني قالوا ذلك احتجارا عن الإذعان للحق بالباطل من الحجة لما تبين لهم الحق. قال جل وعلا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، يعني ما جعلنا له شريكا، يعني لو أراد الله جل وعلا لنا الهداية ماذا ما أشركنا. هذا هو المحصلة القول، يعني ما أشركنا ولا حرمنا ولا آبانا طنبعا لا نحن أشركنا ولا من ولا الآباء الذين وجدناهم على الكفر، ولا حرمنا من شيء، ولا حرمنا البحيرة ولا السائبة ولا الوصيلة ولا الحام ولا غيرها ولا هذا. ترى أن الله رضي ذلك لنا. فقال الله جل وعلا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هذه حجة وسيأتي المزيد عنها. فقال الله جل وعلا مكذبا لهم في قيلهم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هاتوا عندكم علم يقيني بين بأن الله جل وعلا رضي منكم الشرك ورضي منكم ما حرم سبحانه وتعالى من المحرمات التي زعمتموها، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا ماذا وإن أنتم إلا تخرصون، يعني ظن تخمين وكذب وبهتان وافتراء على من؟ على الله سبحانه وتعالى. ولذا أيها الإخوة عشان نربط الآيات، لما ذكر الله جل وعلا ما حرم الكفار من ما حرموا على أنفسهم من الزروع وغيرها، ماذا قلت لكم من سبحانه؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا هذا المحرمات التي حرمها الله جل وعلا، أما البحيرة والسائبة والزروع والحام والوصيلة وغيرها هذه منكم ليست من الله جل وعلا. يقول ابن كثير وهي مناظرة، أو هذه مناظرة ذكرها الله سبحانه وتعالى، وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرموا، فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه وهو قادر على تغييره، إلى آخر كلامه رحمه الله. طيب سنقف وقفات مع هذه الآية. أولا سيقول الذين أشركوا، قال العلماء يعني أهل اللغة هذه الجملة استئناف، الآن استأنفت. طيب ليش استأنفت؟ شوفوا وعلى الذين هادوا جاءت وش هي، كأن الآية جاءت ليش كأنها معترضة. شوف الآية ثمانية أزواج ومن الضأن اثنين ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، ثم قال قل لا أجد فيما أوحي إلي، الآن كل الكلام لكفار قريش، ثم قال وعلى الذين هادوا، ثم قال قل لا أجد، ثم قال فإن كذبوك، ثم قال سيقول الذين أشركوا، عاد مرة ثانية إلى من؟ إلى الكفار، عاد مرة ثانية إلى الكفار. فقالوا هنا استئناف رجع به الكلام إلى مجادلة الكفار، بعد أن اعترض عليهم بقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. طيب هذه الحجة سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ما المقصد منها أيها الإخوة؟ قال أهل العلم هذه الحجة إنما جاء بها الكفار من باب إفحام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تسكيت له عليه الصلاة والسلام، يقول يا محمد أنت ليه تعتب علينا والله جل وعلا رضي لنا هذا الشرك ورضي لآبائنا ورضي عنا ماذا؟ أننا حرمنا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام والزروع وغيرها. هو من باب التفحام للرسول صلى الله عليه وسلم وإبطال الحكم عليهم بماذا؟ بالضلال. قال الشربيني على العبد أن يتبع أمر الله وليس له أن يتعلق بمشيئته، فإن مشيئته لا تكون عذرا لأحد كما قال الله جل وعلا. طيب وهنا مسألة مهمة سنقف معها، سيقول الاحتجاج بالقضاء والقدر. هنا ماذا؟ الكفار ماذا؟ احتجوا بالقضاء والقدر، احتجاج ولا لا؟ ظاهر في الآية احتجاج بالقضاء والقدر. فنقول الاحتجاج بالقضاء والقدر بعد أن أعطى الله جل وعلا كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به ظلم محض وعناد صرف. ظلم محض وعناد ماذا؟ وعناد صرف. وسيأتي الكلام. وفي الآية رد على من احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن المشركين استدلوا بالقدر على نفي الأمر والنهي والمحبوب والمكروه والطاعة والمعصية، ومن سلك هذا المسلك فهو في نوع من الكفر المبين أو البين، كما في الاستقامة في المجلد الثاني. طيب، في الآية سنفصل فيها رد على من احتج بالقدر على فعل المعاصي، وهذه نسمعها وتعاد على ألسنة بعض منا. يقال: يا فلان اتق الله صل. قال: يا أخي لو كتب الله علي الهداية لا لصليت. لو كتب الله علي الهداية لا صليت. يقال: يا فلان اتق الله لا تظلم. يقول: لو كتب الله علي ألا أظلم ما ظلمت. بر بوالديك؟ قال: كتب الله علي أخي. أمر انتهى، وش نسوي؟ أمرنا لله من قبل ومن بعد. فهنا احتجاج بماذا؟ احتجاج بالقضاء بالقدر على فعل المعاصي. قال أهل العلم، قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وجميع أموات المسلمين: الإيمان بالقدر على ما وصفنا لا يمنح العبد حجة على ما ترك من الواجبات أو فعل من المعاصي. وعلى هذا فاحتجاجه به باطل من وجوه، وسنختصر الوجوه. أولا، هذه الآية: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. نسيتنا هذا الآية، سبحان نقصتها. يعني ماذا؟ يعني فعل أشرنا إليها أن هذا، أن ماذا؟ هذا التكذيب حصل كما حصل إيش؟ وهذا الاحتجاج حصل من من؟ من من سبق من الأمم السابقة. حتى ذاقوا بأسنا، حتى ذاقوا عقاب الله سبحانه وتعالى. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. إذن هذه الآية فيها رد على من احتج بالقدر على ماذا؟ على فعل المعاصي. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولو كان لهم حجة، ولو كان لهم حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسه. ما دام الله رضي الكفر فلماذا عذب قوم نوح وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وقوم فرعون؟ لماذا؟ ما دام أن الله قد رضي الكفر ورضي لهم الشرك فلماذا يؤخذون بهذه العقوبات؟ وإذا كان رضي الله جل وعلا وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا تطفيف الكيل في قوم شعيب واللواط في قوم لوط، فلماذا عذبوا وهي معاصي وذنوب؟ إذن ماذا؟ قال ولو كان لهم حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: ومنها أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور ماذا؟ من أمور دنياه حتى يدركه، ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه، ثم يحتج على عدوله بالقدر، فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ أفليس شأن الأمرين واحد؟ طيب، مثال ذلك ذكر الشيخ، يقول: لو كان بين يدي الإنسان طريقان، أحدهما ينتهي به إلى بلد كلها فوضى وقتل ونهب وانتهاك للأعراض وخوف وجوع، والثاني طريق ينتهي بك إلى بلد ماذا؟ إلى بلد كلها فوضى وقتل ونهب، وطريق ماذا؟ ينتهي به إلى بلد كلها نظام وأمن مستتب وعيش رغيد واحترام، فأين ستسلك يا رعاك الله؟ هذا ولا هذا؟ لا شك أن الإنسان سيسلك الطريق الذي يوصله بماذا؟ إلى هذه البلدة التي يعيش فيها بأمن وأمان. قال: ولا يمكن لأي عاقل أن يسلك طريق الفوضى، فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتج بالقدر؟ ويحتج بالقدر. يقول: يا أخي كتب الله علي. من قالك أن كتب الله عليك؟ ثم هل اطلعت أنت على ما كتب عليك؟ الآن يا أخوان ما في أحد لا يعرف ماذا قدر له، صح ولا لا؟ شقي أو سعيد. واحد يقول قدر الله علي شقي. طيب ما الذي أدرك أنت؟ ما الذي أدرك أحد منا الآن يعلم علما يقينيا بأنه شقي؟
لا.
طيب ماذا أمرت به؟ أنت أمرت بالأوامر ونهيت عن النواهي، افعلهما فقط، هذا المطلوب منك، وما بعد ذلك فليس لك، وإنما إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: من احتج بالقدر، من احتج بالقدر على الذنوب والمعائب فيلزمه أن يصحح مذهب الكفار وينسب إلى الله الظلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال علي قاري: لا يجوز للعاصي حال ارتكاب المعصية أن يعتذر بالقضاء والقدر والمشيئة وإن كان حقا في نفس الأمر، ولهذا ذم الكفار بقول سيقول الذين أشركوا. وقال القاسم رحمه الله، أنا سأستعجل، إن مشيئة الله وقضاءه وقدره لا تستلزم، هنا التفريق يا أخوان، هنا التفريق، هذا اللي وقع فيه الخلط. قال: إن مشيئة الله تعالى وقضاءه وقدره لا تستلزم محبته ورضاه لكل ما شاء وقدره. وهؤلاء المشركون لما استدلوا بمشيئته على محبته ورضاه كذبهم وأنكر عليهم وأخبر أنه لا علم لهم بذلك وأنهم خارصون مفترون. فإن تأملوا هذه المسألة، فإن محبة الله للشيء ورضاه به إنما يعلم بأمره به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا بمجرد خلقه، فإنه خلق إبليس وجنوده وهم أعداؤه وهو سبحانه يبغضهم ويلعنهم وهم خلقه. فهكذا في الأفعال خلق خيرها وشرها، وهو يحب خيرها ويأمر به ويثيب عليه ويبغض شرها وينهى عنه ويعاقب عليه، وكلاهما خلقه سبحانه وتعالى، ولله الحكمة البالغة التامة في خلقه سبحانه وتعالى، ما يبغضه ويكرهه من الذوات والصفات والأفعال، كل صادر عن حكمته وعلمه كما هو صادر عن قدرته ومشيئة. انتهى كلام القاسم رحمه الله. قال بعض أهل العلم: للعبد، تأملوا هذا المسألة، أنا اليوم كني مستعجل ولا شيخ عشان أبغى نخلص الآيات. قال: للعبد، تأملوا هذا الكلام، للعبد مشيئة لا ينكرها من نفسه، للعبد مشيئة لا ينكرها من نفسه، يعني العبد ما ينكرها من نفسه، فإنه يفعل ما يريد ولو ادعى غير ذلك كذب على نفسه. والعبد لا يقبل من أحد أن يحتج عليه بالقدر إذا اعتدي عليه. كيف؟ أعطيكم مثال. لو الأخ أحمد الآن جالس قدامي ثم نزلت أنا عليه مثلا ثم ضربت كف، طيب يزعل أحمد ولا ما يزعل؟ ها وش رأيك؟ تزعل ولا ما تزعل؟ ليه زعلت يا أخي؟ ليه زعلت يا أخ أحمد؟ لا تزعل يا أخي، هذا قضاء الله وقدره. وش يقول؟ يقول إيش الكلام الفاضي أنت؟ تضربني وتقول لك قضاء الله وقدره، خذ واحدة ثانية ثم يرد عليك، صح ولا لا؟ هذا هو. إذن الإنسان الآن، الإنسان العبد لا يقبل من أحد أن يحتج عليه بالقدر إذا اعتدي عليه لعلمه. لماذا؟ لعلمه أحمد يعلم أن لماذا؟ أن للعبد اختيارا وليس مجبورا في هذا الضربة. أنا ما ضربته إلا مجبور، أنا اختيارا ضربته. فثبتت مشيئة العبد بإقراره على نفسه. أما كيف تكون مشيئة الله مع ذلك فوق مشيئته؟ فذلك لأن الله تعالى خلق ذاته وصفاته وأفعاله فأعطاه الآلة والإرادة والقدرة على الفعل، وهو قادر على منعه كما قدر على إعطائه. فهذا معنى مشيئة الله على عبده: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وكلكم يعرف حديث احتجاج موسى مع من؟ أو آدم عليه الصلاة والسلام مع موسى عليهم الصلاة والسلام. إذن يا إخوان، يا إخوة، خاصة من يسمع، لا يحتج الإنسان على المعاصي والذنوب والمعائب بماذا؟ بالقضاء والقدر. العلماء يقولون يحتج بالقضاء والقدر على ماذا؟ على المصائب، لا على المعائب. على المصائب لا على المعائب. لا تعمل المعصية ثم تحتج بماذا؟ بقضاء الله وقدره. انتبه لهذه المسألة. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. يعني أنا سأتجاوز، يقول: قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام، إلى آخر كلام ابن جرير، يربط الكلام يعني مع ما تقدم. طبعا هنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هذا استفهام فيه معنى التهكم، فيه تهكم وإنكار، أي ليس عندكم من علم تحتجون به فتظهرونه لنا، ما تتبعون إلا إيش؟ إلا دعاوى، إلا دعاوى، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. يقولون هذا جملة ماذا؟ جملة مستأنفة، جملة مستأنفة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يقول ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام القائنين على ربهم الكذب في تحريمهم ما حرموا من الحروث إلى من الحروث والأنعام إلى غير ذلك، فلله الحجة البالغة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الحجة معناها البرهان والسلطان، البرهان والسلطان، وأصل حجج يدل على القصد، ومنه اشتقت الحجة لأنها تقصد أو بها يقصد الحق المطلوب. والحجة الأمر الذي يدل على صدق أحد في دعواه وعلى مصادفة المستدل وجه الحق، وهذه معروفة عندنا. قل فلله الحجة البالغة، هنا ماذا؟ أيضا تقديم المجرور، قالوا أي لله لا لكم سبحانه، أي لله لا لكم أيها القوم، لا لكم أيها القوم. فلو شاء لهداكم أجمعين، يعني لو شاء ربكم لوفقكم أجمعين للإجماع على إفراده بالعبادة والبراءة من الأنداد والآلهة والدينونة بتحريم ما حرم الله وتحليل ما حل له الله، ولكنه لم يشأ ذلك، ولله في ذلك الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. عن الربيع أو الربيع بن أنس، طيب، أو الربيع بن أنس قال: لا حجة لأحد عصى الله، ولكن لله الحجة البالغة على عباد كما ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ الراجحي حفظه الله الشيخ عبد العزيز: مسألة الهداية، هذه كلام لطيف وجميل كتب الله أجرنا وأجره وأجركم جميعا، مسألة الهداية والإضلال مسألة عظيمة، لأن أفضل ما يقدره الله على العبد وأجل ما يقسمه الله له هو الهداية، وأعظم ما يبتلي الله به العبد وأعظم مصيبة تصيبه هو أن يقدر الله عليه الإضلال، وكل نعمة فهي دون نعمة الهداية، وكل مصيبة هي دون مصيبة الإضلال، فلذلك كانت الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. فلو شاء لهداكم أجمعين. ولذا المسلم يطلب من ربه في كل يوم أن يهديه إلى ماذا؟ إلى الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وقد أشار ابن القيم رحمه الله كيف أن المسلم قائم عابد مصلي مجتهد في طاعة الله، ومع ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى في كل يوم اهدنا الصراط المستقيم، لأن المسلم بحاجة إلى هداية الله وإلى توفيق الله سبحانه وتعالى له بأن يسلك الطريق ماذا؟ الطريق المستقيم. طبعا غاية الضلال هي ماذا؟ هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، غاية الضلال هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلو شاء لهداكم أجمعين، قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد. الآية يقول ابن جرير رحمه الله: قل يا محمد لهؤلاء المفترين على ربهم من عبدة الأوثان الزاعمين أن الله حرم عليهم ما هم محرموه من حروثهم وأنعامهم، هلم شهداءكم. طبعا قل وقل تكرر، صح ولا لا؟ قل فلله، قل هلم، صح ولا لا؟ يعني تكرر. قالوا تكرر هنا قل الثانية بدون عطف لاسترعاء الأسماع ولوقوعه على طريقة المحاورة، هذه من الأبلاغيات، من الملاغيات. أيضا قل هلم شهداءكم، قالوا دل هنا تدل على، يعني لما قال الذين يشهدون دل أو تدل على أنهم غيرهم، يعني عتول بقوم إيش؟ ما هنتم، لا، قوم ثانين يشهدون أن الله إيش؟ حرم هذا، وهذا من باب إيش؟ من باب التعجيز، لا يوجد من يشهد بذلك شهادة حق لأنها دعوة كاذبة. الأمر للتعجيز أيضا، نتجاوز بعض الأمور. طبعا هلم فيها أكثر من لغة، ويعني في لغة يقولون العالية من تهامة توحد هلم في الواحد والاثنين والجمع وتذكر في المؤنث فيقول هلم يا فلان وللاثنين والجمع كلها هلم وللأنثى هلم يا فلانة. هذه لغة من لغات العرب. وأما السافلة من نجد يقولونها لغة تميم لأنهم يوحدون للواحد ويثنون للتثنية هلم هلمي وهذه إيش من باب الفائدة من باب الفائدة في اللغة. فإذا سمعت يعني قوم يقولون هلم يا فلانة لا تقول تقول لا قل هلمي لأنها لغة صحيحة. فإن شهدوا فلا تشهد معهم. هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد به أصحابه والمؤمنون به، يعني دخلوا في ذلك. فلا تشهد معهم يعني كناية على ماذا؟ كناية على كذبهم، كناية على كذبهم. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. طيب، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. قال أهل العلم سمي دينهم هوى، يعني سمي الدين هوى، قالوا لعدم استناده إلى مستند، ولكنه إرضاء لمن؟ إرضاء للهوى. إرضاء لماذا؟ إرضاء للهوى. فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فإذا قيل يا فلان اتق الله، ها قال يا أخي كذا وكذا، هو هوى، استند إلى هوى. يقولون الهوى غلب إطلاقه على محبة الملائم العاجل الذي عاقبته ضرر، الذي عاقبته ضرر. والهوى من أكبر الموانع التي تصد العبد عن قبول الحق، من أكبر الموانع التي ترد الإنسان عن قبول الحق هو اتباع الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. تقول صل فيقول الله غفور رحيم، قم صلى الفجر فيقول لا أبرقد، هوى. ويقول إيش الله غفور رحيم، نعم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لا بد من عمل يا أخوان، لا بد من عمل. برهان ودليل الإيمان للإنسان أنه العمل، أن يعمل. ما يقول أنا مؤمن ما يصلي، ما تأتي هذه، ما تأتي. ويقول والله أنا من عباد الله الصالحين ولا يصلي ولا يصوم ولا يبر ويظلم، هذا ما تأتي، هذه لا بد من عمل. وما من موضع ذكر الله جل وعلا الإيمان فيه إلا وأتبع بماذا؟ بعمل الصالحات. إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، عملوا، لابد من عمل. طيب، الإيمان بالآخرة، والإيمان بالآخرة مانع من الاجتراء على الفجور، يرشد إلى ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم ماذا؟ وهم بربهم يعدلون. ولا شك أيها الإخوة أن من رحمة الله بنا ومن فضل الله علينا أن جعلنا من المسلمين، فهذه نعمة عظيمة أيها الإخوة، نعمة عظيمة. وقد أشرنا إلى ما أشار إليه المفسرين أن نعمة الهداية هذه نعمة عظيمة من أعظم النعم. طبعا أعظم النعمة الكبرى هي نعمة ماذا؟ العقل، التي يرتبط بها ماذا؟ يرتبط بها التكليف. الإنسان إذا كان مجنون ما يكلف. فهنا العقل، ثم أن الله جل وعلا دلك على ماذا؟ دلك على الإيمان به سبحانه وتعالى. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إيمانكم بل الله يمن عليكم أن أهداكم للإيمان. الله جل وعلا هو الذي هداك وهو الذي منحك هذه الهداية، ولو شاء سبحانه وتعالى لجعلك من الضالين، نسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك فإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ويقول ما من إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فأنت إذا أتيت إلى بيت الله أو عملت البر والخير فلا تظن أنها مجرد يعني أنها منك، ولكنها منة من الله سبحانه وتعالى، فلا تغتر بهذا العمل. وإن وقع العبد في معصية الله سبحانه وتعالى فلا يتبجح ولا يتكبر، وإنما يعود إلى نفسه بماذا؟ باللوم، وأن يعود إليها بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالآخرة ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يتم الإيمان إلا بماذا؟ إلا بها. فلو آمن العبد بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء والرسل وبالكتب وبالملائكة وبالقدر خيره وشره ثم كفر باليوم الآخر، ما نفع هذا الإيمان، ما نفع هذا الإيمان. وأذكر قديما الشيخ بن غصون رحمة الله عليه وجميع أموات المسلمين، هيئة كبار العلماء في نورا على الدرب، ما نسيت هذه الفتوى قديمة رحمة الله عليهم أجمعين، وهذا يعني فعلا نور على الدرب، نور على نور. يقول سائل، يقول فضيلة الشيخ، جدتي تصلي وتصوم وتفعل الخير ولا تؤمن باليوم الآخر، ما تؤمن باليوم الآخر. ما نسيت جواب رحمة الله عليه، وهو له جواب لطيف، قال: الحمد لله جدتك كافرة، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ قال: لأن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان التي لا يتم، لكن لابد أن تقام عليها الحجة، طبعا يقام عليها الحجة ويبين لها، ربما الجهل وعدم يعني، فإذا قامت عليها الحجة عند ذلك ماذا؟ إذا أصر الإنسان على موقفه فإنه ماذا؟ فإنه يكفر بالله سبحانه وتعالى. وإنكار البعث أيها الإخوة ماذا؟ يغلب على الخليقة، شوف، على الخليقة التكذيب باليوم الآخر، التكذيب باليوم الآخر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ولذا القرآن قرر مسألة البعث والنشور واليوم الآخر بالأدلة العقلية والحسية المنظورة للإنسان، فقررها بأدلة العقل وقررها بأدلة الحس. كيف؟ حتى أيش؟ ها، انزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إذن هذا دليل ماذا؟ حسي مشاهد، دليل حسي مشاهد. وذكر الله سبحانه وتعالى إيش؟ ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فأحياهم. ذكر الله سبحانه وتعالى قصة من؟ قصة البقرة، وهذا يدل على البعث من الله سبحانه وتعالى وأنه قادر. آيات كثيرة، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. جاء النضر بن الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عظم قد بلي ثم فته فتا ثم نفخه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذا؟ قال: نعم، يحييه الذي أنشأه أول مرة ويبعثك الله ويدخلك النار. والله جل وعلا يقول لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام: إن الساعة آتية أكادش أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. الآن أيها الإخوة، أيهما أكثر إيمانا باليوم الآخر في الورد، الكفار ولا المسلمين؟ الآن الكفر، أهل الكفر الآن أكثر عددا من منا كأمة الإسلام، ومع ذلك كلهم ينكرون ماذا؟ كلهم ينكرون البعث باليوم الآخر، كلهم، سواء من النصارى العلمانيين الآن أو اللادينيين من الشيوعيين وغيرهم أو الملاحدة عموما اللي هو الإلحاد عموما، ينكر ماذا؟ ينكر وجود البعث والنشور. والنبي صلى الله عليه وسلم يربط دائما في أحاديث كثيرة فيقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن ما دام أنك توقن أن ثمة حساب وعقاب فاستعد يا رعاك الله للحساب، فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، تخفف يا رعاك الله من حقوق العباد في هذه الدنيا قبل أن تحاسب عليها يوم القيامة، وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما ينفعك قبل أن لا يزاد في ماذا؟ في أعمالك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن عدل الله جل وعلا، عدل الله سبحانه وتعالى يقتضي البعث والنشور أيها الإخوة، عدل الله سبحانه وتعالى، ولو لم يذكر في القرآن ولا في السنة بأن ثمة بعث ونشور، فإن عدل الله جل وعلا يقتضي البعث والنشور. لماذا؟ لتجزى كل نفس بما كسبت، وليقتص من الظالم حتى يبعث هذه الدواب يوم القيامة، فيقول الله فيقتص من الجماء من ذات القرن. ثم إذا قضى الله جل وعلا بينهما قال كوني ترابا، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا في المغرب وليبيا وغيرها من بلاد الإسلام، اللهم كن معهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نحفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، وجوع فأطعمهم يا ذا الجلال والإكرام، وارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وتولى أمرهم، إنك على ما تشاء قدير. اللهم وفق ولي أمرنا إلى هداك، واجعل عمله في رضاك، وانفع به العباد والبلاد، وأصلح به العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن إنصاتكم، وإلى اللقاء بكم في الأسبوع القادم بإذن الله. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.